بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا الأكرم محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على عدن. بلي ما أدري سمعون
إخواني في صوت إن شاء الله صوت واضح صوت واضح ما أعرف شيخ أنباري معنا إن شاء الله أنباري معنا
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا الأكرم محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. ذكر الله سبحانه وتعالى لا يقتصر على تسبيحه، ولو كان يقتصر على تسبيحه لأمرنا فقط في التسبيح، لم يأمرنا بالصلاة، ولم يضع فيها ركوع، ولم يضع فيها سجود، ولم يأمر بالطواف حول الكعبة، ولم يكن بوس الحجر يعني مستحبا، ولا رمي الشيطان واجبا، بل الله سبحانه وتعالى دائما قرن العبادة تولي وتبري، لا إله تتبرى ثم إلا الله ثم تقر. إذا القلب يقولون إذا لم يتخلى لا يمكنه أن يتحلى، يعني الإنسان إذا ما يتخلى من العقائد الفاسدة من الأمور الباطلة لا يمكنه أن يتحلى بالأمور الفاضلة، لا يمكن أن يتناور قلبه. الله سبحانه وتعالى عندما يرى الإنسان متوجه له ينزل عليه رحمته، وإلا هو ملعون. الناس إذا يخلط لا يمكن أن تأتي الرحمة، الله يريد عملا خالص. فالله سبحانه وتعالى أنا حببت اليوم أن أذكر معنى يكون أيضا فيه نزول الرحمة وأيضا فيه معنى العذاب واللعنة على من تأتي. فأيضا نعرف أنه من لم يتخلى عن أعداء آل محمد لا يمكنه أن يكون مواليا لأهل البيت. مجرد أنه يكون الإنسان مدعي لحبهم ولا يتخلى عن أعدائهم، بل والأتعس أنه يترك أهل البيت ثم ماذا يعمل؟ يرى أنه يأخذ من أعدائهم حديثه ودينه، فأي حب أي دين هذا؟ يقولون أن الدين المحبة، عندما تحب أحد تتبع آثاره تتبعه تطيعه وتعمل بدينه وهداه. فالله سبحانه وتعالى في كل مكان ترى أنه لعله بعضهم يشكلون يقولون دائما الله سبحانه وتعالى يحصر آيات الرحمة بوسط آيات العذاب، أو ينزل يقول مثلا صراط الذين أنعمت عليهم بعدين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يقولون لابد أن يستمر مثلا في موضوع واحد، عندما نتكلم حول الجنة نستمر في الجنة، بعد لا نذكر أهل النار، وإنما عندما نريد أن ننتقل عن النار نجعل عنوان آخر وننتقل لأهل النار نبينهم. ولكن الله سبحانه وتعالى في كل القرآن إذا نتابع رأسا لعله في آية واحدة يكرر هذا المعنى بأن هنالك جنة وهنالك نار. يقول أنتم مخلوطون، يجب أن تخلصوا بمعنى واحد بصراط مستقيم تتبعون منهم عليهم ومحوطا وأحاط بكم الأمور الخبيثة الأمور الملعونة الأمور التي لا يحبها الله سبحانه وتعالى. فالإنسان إذا لم يتخلى من أعداء آل محمد لا يمكن أن يحب آل محمد حقيقة. الآن حببت أن أذكر هذه الآيات ونبين بعض المعنى. إن الله حول الصلاة على النبي الأكرم، واليوم يوم ليلة الخميس يعني ليلة الجمعة، وغدا لأنه في هذا اليوم من العصر عصر الخميس إلى عصر الجمعة تنزل ملائكة بيدها أقلام من ذهب وصحائف من فضة لا تكتب إلا الصلاة على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. فإذا ونذكر في هذه الآية مباشرة بعد أن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وراها ماذا يأتي مباشرة؟ يأتي إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وعظمة القرآن دائما يبين لا إله إلا الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا، هذه الآيات التي أقرأها من سورة الأحزاب. الله سبحانه وتعالى يبين إنه الصلاة، هو يصلي علينا، والصلاة على النبي من ذكر الله سبحانه وتعالى. نذكر الله نقول اللهم صل على محمد وآل محمد بذكر الله. ما معنى أن نقول اللهم صل على محمد وآل محمد؟ يعني نذكر الله، الله بل يقول نعم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين مباشرة، هاي آية الصلاة الأحزاب 56 وراءها تجي 57، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فإذا الله سبحانه وتعالى يريد صافي، يريد أمور خالصة لوجهه الكريم. إذا كانت مخلوطة بين الطرفين لا يمكنه أن يتحقق ما أراد الله من العبودية. نحاول أن نذكر بعض المعاني من معاني الصلاة، وبعد ذلك نشرح آية لعن من يؤذون الله ورسوله، لأنه الله لا يمكن أن يؤذي أحد، ولكن جعل أذية الرسول، أذية المؤمنين، أذية أهل بيت النبي هو أذية الله سبحانه وتعالى، ويطردون من رحمة الله، لأن الصلاة معناتها أن الله ينزل رحمته، ينزل اطمئنان القلب، ينزل ثوابه، يجعل له في الجنة آخر، يعني يقيم له حسنات وتزكو عند الله وتنمو. أول آية قرأتها يا أيها، آية من سورة الأحزاب 41، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. دائما في ذكر الله كونوا. تجي آية ذكر اسم ربه فصلى، لو الإنسان دائما يقوم أن يصلي كلما يذكر الله لكان أمر شاق، ولكن ماذا جعل؟ جعل الصلاة على النبي، تقول عندما تذكر الله تقول اللهم صل على محمد وآل محمد، يكون هو هذا ذكر الله. ذكر اسم ربه فصلى يأتي ماذا المعنى؟ يعني يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لو كان دائما يقوم أن يصلي كلما يذكر الله لكان أمر بالمشقة، والله سبحانه وتعالى أمره سهل. سنتعرف على معنى الصلاة، ماذا يريد الله أن يصلي على النبي ويلعن من يعادي النبي؟ ملعن من صلاة الله سبحانه وتعالى عندما أنزل الصلاة في الكتاب ولا يعرفها أحد، قالوا عرفنا كيف نسلم عليك، ولكن ماذا كيف نصلي عليك؟ علمهم النبي الصلاة وجعل آله معه، ولم يرضى بصلاة بتراء، وينقلون هذه الأحاديث كتب من أهل، يعني من العامة، من أهل السنة، من كتب ألفوا في الصلاة على النبي، وكل كتاب كامل الآن إذا تبحث ترى أنه عندهم كتب كاملة للمؤلفين في معنى الصلاة على النبي مستقلة، طبعوها أيضا، طبعت في سوريا، في لبنان، في مصر، ويذكرون بها فضل الصلاة، ويذكرون على آله معه، ولكنه بالتطبيق لا يذكرون في كتبهم، بعضهم يغفلون. فإذا الله النبي ماذا علم؟ يجب أن تطيعه. الله أمر الصلاة العادية، الصلاوات الخمسة، لا يذكر الله لا ركوع لا سجود لا كيفية الصلاة، ولكنه النبي علمنا كيف أن نصلي عليه، وهذه الصلاة عليه أيضا الصحابة سألوه، عرفنا أن نسلم عليك ولكن كيف أن نصلي عليك؟ فعلمهم، قالوا صلوا علي وعلى آلي، سأذكر صيغها عندهم وتكون عندهم مفصلة أكثر مما احنا نقول اللهم صل على محمد وآل محمد، هم يفصلون في الصلاة على النبي، ولكنهم حينما يذكرونه لا يذكرون آله في الكتاب، بلي عندما يقول روايات بلي، وهذه المشكلة، أنه أو يقرنون غير النبي به. الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب الآية 41، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، في دائما في كنوا في صلاة في ذكر عليه، هو الذي يصلي عليكم، الله ينزل رحمته عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. الله سبحانه وتعالى يقول إذا تذكروني دائما أنا أصلي عليكم. تستمر سورة الأحزاب تبين هذا المعنى، إنه سبحوه بكرة وأصيلا، ماذا معناه؟ تحيتهم يعني بعد هذه الآية يخرجنا يصلي علينا ويخرجنا من الظلمات إلى النور، تحيتهم يوم يلقونه سلاما وأعد لهم أجرا كريما. هذا من يذكر الله دائما ويسبحه بكرة وأصيلا. بعد ينتقل الله سبحانه وتعالى يعرفنا كيف أن نصلي نتصل به، كيف ننال رحمته. الآية بعد هذه الآية تحيتهم يوم يلقونه سلاما وأعد لهم أجرا كريما، الأحزاب 44، الآية بعدها 45، والآية التي بعدها تذكر فضل النبي، تريد أن تبين لهم أنه لا بد لكي أصلي عليكم أن تطيعون النبي، أن تتصلون به وتصلوا عليه. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، يعرفنا سبيله وطريقه، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. فإذا اتصلوا بالنبي، إذا عرفوا هذه الحقيقة بأنه لا بد أن الدين يؤخذ منه بما علمنا، لا أنه نتعلم منه ونترك بعض ونعمل ببعض، لأنه من يؤذي النبي يكون ملعون في الدنيا وفي الآخرة، الله لم يرضى له عمل. فأنه الآن يأتي إن شاء الله بأنه أذية النبي بماذا؟ بآله كانوا يؤذوه، كانوا لا يحترمون الإمام علي، لا يحترمون فاطمة الزهراء، لا يحترمون الحسين عليه السلام، وكانوا يشكون إلى النبي فكان النبي يعاتبهم، وهذه الآيات أذيته في آل النبي، وهذه مستمرة إلى يوم القيامة. فمن آذى النبي الله سبحانه وتعالى لعنه، لعنه اللاعنون يعني لعنه الناس أم لم يلعنون. بعد الله وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع عذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. يستمر الله في أنه من يؤذي النبي يكون ملعون، حتى تأتي هاي الأحزاب 48 تستمر في لعن من يؤذي النبي ومن يحاول أن ينتقص من النبي، حتى يأتي يقول إن الله وملائكته، الأحزاب 56، ويصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بعد يعيد الله هذا المعنى مرة ثانية، اتصلوا بالنبي صلوا عليه، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا، الأحزاب 57 الصير بغير يعني. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، اللهم أيضا يرضى عليهم. الله سبحانه وتعالى يقول أنا أصلي عليكم، ويأمر النبي الأكرم أيضا أن يصلي على المؤمنين في آيات أخرى في محل آخر من سورة التوبة. يقول ومن حولكم من الأعراب منافقون، يبين الله أنه يوجد منافقون لا يرضون أن يصلون على النبي ويتصلوا به، قد يسلمون ولكن في قلوبهم شيء من النبي وما يعلمهم من كيفية الصلاة عليه، ولكن على من يتوب يأمره أن الله سبحانه وتعالى أن يصلي، يعني النبي يصلي علينا إذا توجهنا له. أذكر هذه الآيات من سورة التوبة، وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق، أكو في المدينة مردوا يعني شغلتهم النفاق، دائما في نفاق، مردوا على النفاق مصرين على النفاق. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة، لا فقط من الأعراب خارج المدينة، مردوا على النفاق شغلتهم النفاق دائما، يعيشون معكم وهم منافقون لا تعلمهم نحن نعلمهم. الله سبحانه وتعالى لم يخبر النبي بهم في بعض الأحيان لكي لا يتأذى النبي، سنعذبهم مرتين نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وآخرين بل بعض الناس يخلطون عملا صالح وآخر سيء، ولكن مع ذلك يرجعون إلى النبي، إذا رجعوا إلى النبي النبي أمر الله أن يصلي عليهم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم، خلطوا عملا صالح وآخر سيء، لم يصروا لم يتمردوا، عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. من يرجع إلى النبي خالصا الله سبحانه وتعالى يتوب عليه. بعد الله ماذا يأمر النبي؟ يقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، يعني عندما تأخذ صدقة من أموال المؤمنين تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم. الله سبحانه وتعالى يصلي علينا عندما يصلي النبي علينا، عندما نتصل بالنبي، عندما نصلي على النبي. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، تنزل عليهم الرحمة، تنزل عليهم الثبات، تنزل عليهم البقاء في الدين متمسكين بالصراط المستقيم. سن صلاتك سكنا لهم والله سميع عليم. هذه الآيات مستمرة إلى يوم القيامة، لأن الله سبحانه وتعالى لابد أن يكون من الناس يتوجهون به إلى الله، وعندما يتوجهون به إلى الله يوصلوه ويتصلون به فيعرفون عظمة الله وشأنه ولم يختلفوا عن الصراط المستقيم. وهذه أيضا من دلائل الإمامة، بأنه الإمامة لابد أن يكون إمام نتوسل به، نصله بالمال ويصلي علينا ونتزكى، إذا صلى علينا نتزكى عند ذلك، تطهر قلوبنا، تنزل علينا الرحمة. عندما تتزكى الإنسان، التزكية يعني التطهير، عندما يطهر يصفى قلبه، يعرف إمامه، عندما يعرف إمامه ويتزكى، عند ذلك الله سبحانه وتعالى ينزل عليه رحمة، يصلي عليه. الصلاة الله رحمة، الآن تأتي معنى الصلاة الله رحمة، لأنه الله سبحانه وتعالى دائما في القرآن إذا تبحث كله أمر يدور أمرها بين الرحمة ولعن. الرحمة هو نزول بركات الله، ذخر الحسنات له، رزقه الثبات على الدين، الإيمان واطمئنان القلب. وإلا الإنسان ماذا يملك؟ قد لا يطمئن قلبه، وتراه دائما فكره مشغول مشوش، يبحث عن هذا، يركض وراء هذه الشغلة، يلتي وراءها، ولكن ليس له عنده اطمئنان، ما عنده أموال الدنيا. وبعضهم ترى عنده أشياء بسيطة ولكنه بالله مطمئن، ويعرف أن عند الله أجرا عظيما. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، لابد أن تستمر هذا المعنى، وصلي عليهم، لابد أن يكون يصلي علينا. وبعد ذلك يعني صلاة، إن صلاتك سكنا لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم؟ قلنا أنه ليس لدينا أمرين فقط، إنه إما أن يكون إنسان يصلي ويتصل بالنبي وتنزل عليه الرحمة، وإما أن يكون ملعون. اللعن هو طرد عن الرحمة، ليس له عند الله شيء، لأن مقدار العمل ما بقدر الإخلاص لله سبحانه وتعالى يثبت العمل عند الله. لعله الإنسان يقول إنه أذكار الله كثيرة، نعم أذكار الله كثيرة، ولكن الله أمرنا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نقدر أن نقول بسم الله الرحمن الرحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، الشكر لله، الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر، ألفاظ كثيرة ومطلوبة، يعني لابد أن نذكر الله سبحانه وتعالى. ولكن مع ذلك جعل الله سبحانه وتعالى الصلاة على النبي مثل قل هو الله، مثل بسم الله الرحمن الرحيم، لابد أن نذكر النبي ونصلي عليه، مثل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما معناها؟ لماذا يريد الله سبحانه وتعالى مثل ما نذكره خالص فقط مثلا بصفتي بنفسه، نريد أن نصلي على النبي، نذكر النبي ونصلي عليه ونطلب، لأنه إذا قلنا لا حول ولا قوة إلا بالله أو الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم، لابد أن نعرف أنه هذه الرحمة بأعلى مقام أين نزلت. يقول الله سبحانه وتعالى نزلت على النبي الأكرم، فإذا اتصلت به تكونون مثله، أخل أجعلكم تحفون به يوم القيامة، أرزقكم الاطمئنان، أجعلكم على دينه، على صراط المستقيم، تعظموني، تعرفون ما طلبت منكم من كل شيء من الحياة، فتستقر بكم الحياة، تطمئنون بالله سبحانه وتعالى. الصلاة على النبي تبين أنه أعلى كرامة، أعلى فضيلة، أعلى المعاني العبودية، تبين لنا أنه الله سبحانه وتعالى من عبده وأخلص له كرمه الله سبحانه وتعالى. فيها معنى الاعتراف بالمعاد، اعتراف بالتوحيد، بأنه كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى، وأنه أكرم إنسان في التكوين محتاج إلى الله سبحانه وتعالى، وهو نبينا الأكرم وآله الطيبين الطاهرين، فكيف بنا نحن المستضعفون. وأيضا تكون فيها معنى المعاد، لأنه ماذا حينما نصلي على النبي نعرف أنه تطمئن قلوبنا ونتصل بالله ونعرف الصلاة المستقيم، ولكن مع ذلك نؤمن بأن لنا ثواب عظيم يوم القيامة يجعلنا مع النبي الأكرم وآله نحف بهم. ومن لم يصلي على النبي كما يعلمنا لا يحف بالنبي، ولم يتصل بمعارف عظمة الله سبحانه وتعالى بما يحب ويرضى. هذه المعاني التي تكون في الصلاة، بأنه نعرف التوحيد في الصلاة، بأنه الله وحده هو الذي يصلي وينزل الرحمة، ونعرف بأنه أكرم إنسان صلى عليه الله هو النبي وآله، ونعرف أنه إذا اتصلنا بهم الله يوصلنا ويصلي علينا كما مرت في آيات التي لو تتابعها في سورة الأحزاب، ونعرف أنه الله يطمئن القلب، ونعرف أنه لنا في يوم القيامة ثواب عظيم ويجعلنا مع النبي وآله. بقي ماذا؟ بقيت نفس الصورة الآيات التي قرأناها بأنه من لم يتصل بهم وأنه فضلا عن يحرم رحمة الله، وأما من يحاول أن يؤذي النبي أو يؤذي آله فيكون ملعون في الدنيا والآخرة. فأكثر من هذا المعنى عند الله سبحانه وتعالى، يأخذون الأول ويختموه، يأخذون الصلاة على النبي ولا يعملون بها كما يأمر النبي، ثم يتبعون من يؤذي النبي وآله، ويكون بعد أشد في البعد عن رحمة الله سبحانه وتعالى. إنسان يلقي بنفسه بالتهلكة ويدافع عن التهلكة التي يلقي بها نفسه، من عجيب الأمور. الله سبحانه وتعالى يقول اتصلوا بالنبي وآله، النبي علمنا وآله، مع ذلك يتركوها. يقول من يؤذي النبي الله يلعنه، يأخذون بها، يتبعون من آذى النبي، وهذه من عجائب الأمور، ويدافعون عنهم، يلقي بنفسه بالتهلكة ويدافع عن هذه التهلكة التي يلقي بها نفسه. الآن أحاول أن أذكر معاني الأحاديث وفضل الصلاة على النبي، بعد أن عرفنا معانيها، معانيها كثيرة، ونعرف أنه الله سبحانه وتعالى طلب منا الصلاة على النبي وأكد هذا المعنى، بل يأتي أنه من يصلي على الله، الله يصلي عليه، الملائكة تصلي عليه، والنبي يصلي عليه، يعني يتصل برحمة الله سبحانه وتعالى. قال ابن المغيرة قلت لأبي حسن موسى الكاظم عليه السلام ما معنى صلاة الله وملائكته وصلاة المؤمنين؟ قال صلاة الله رحمة من الله، وصلاة ملائكته تزكية من الله، وصلاة المؤمنين دعاء منهم له. ومن شرك آل محمد في الصلاة على النبي وآله فقال اللهم صل على محمد وآل محمد في الأولين، وصل على محمد وآل محمد في الآخرين، وصل على محمد وآل محمد في الملأ الأعلى، وصل على محمد وآل محمد في المرسلين. بعد اللهم أعطي محمد الوسيلة والشرف والفضيلة والدرجة الكبيرة، اللهم أني آمنت بمحمد ولم أره، فلا تحرمني يوم القيامة رؤيته، وارزقني صحبته، وتوفني على ملته. ده يشرح كأنه معاني الصلاة، بأنه كيف تتنزل الرحمة وكيف نتصل به. واسقني من حوضه مشربا رويا سائغا هنيئا لا ظمأ لا أظمأ بعده أبدا، أنك على كل شيء قدير. اللهم كما آمنت بمحمد ولم أره، فعرفني في الجنان وجهه. اللهم بلغ روح محمد عني تحية كثيرة وسلاما، فإن من صلى على النبي بهذه الصلاة هدمت ذنوبه وضحيت خطاياه ودام سروره واستجيب دعاه وأعطي أمله وبسط له من رزقه وعين على عدوه، وهي له سبب أنواع الخير، ويجعله من رفقاء نبيه في الجنان الأعلى. ويقول أن ثلاث مرات في اليوم عشاء وغدوة، توجد كثير، بل توجد فقط الصلاة على النبي اللهم صل على محمد وآل محمد، يكون لها هذا الثواب. ولكن بعضها تفصل، بعضهم يحب أن يكون دائما في ذكر، ينوع في الذكر، يحب أن دائما يذكر الله سبحانه وتعالى، يقول له بيدك كل شيء، بيدك الملكوت المطلق، بيدك الرحمة الواسعة، بيدك كل شيء تنزله، خلقتنا وبقاءنا برحمتك، نعيمنا كله برحمتك في الدنيا والآخرة، وأكرم إنسان فضلته محمد، فاجعلنا قريبين من هذه الكرامة، من أفضل الكرامة في أنزلتها على عبادك، اجعلنا متصلين به. هكذا نطلب رحمة الله، وإلا يلعن الإنسان، يطرد من رحمة الله إذا لم يطلب رحمة الله سبحانه وتعالى. وعن عبد الله ابن عبد الله الدهقان قال دخلت على أبي الحسن الرضا عليه السلام فقال لي ما معنى قوله وذكر اسم ربه فصلى في سورة الأعلى آية 15، إيه قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قلت كما ذكر، كلما ذكر اسم ربه فقام فصلى، يقوم يصلي إذا ذكر الله. فقال لي لقد كلف الله عز وجل هذا شططا، إذا يكون كل ما ذكر الله كل ما ذكر اسم الله لابد أن يقوم يصلي. فقلت جعلت فداك، فكيف هو؟ فقال كل ما ذكر اسم ربه صلى على محمد وآله. وقال الإمام رضا عليه السلام الصلاة على محمد وآله تعدل عند الله عز وجل التسبيح والتهليل والتكبير، لأنها بها أنه معرفة الكمال المطلق بيد الله، معرفة أنه أكرم من كرمه الله، الاتصال بكرامة الله ورحمته، فإنها تكون مثل التسبيح. التسبيح تنزيه لله وحده، ولكن هذا أيضا هم تنزيه لله، وبنفس الوقت كأنه طلب الاستغفار بأنه أنا ابتعدت عما كنت يحجبني عنك، واتصلت بك عن طريق النبي من كرمتهم، وعرفت دينك عن طريقهم كما أمرتنا فاتصلت بك. إذا كان التنزيه لله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى أو ذكر كماله، نقول إنه في الصلاة على النبي ذكر فعله أيضا، تنزيه وذكر الفعل لله سبحانه وتعالى أين تجلى بأعلى نور في التكوين، فنعرفه عند النبي وآله. وكلهم يذكرون أحاديث كثيرة عندنا في الصلاة على النبي عن إسحاق بن فاروق: من صلى على محمد وآل محمد 10 صلى الله عليه وملائكته 100. حديث عن أبو عبد الله جعفر الصادق عليه السلام: من صلى على محمد وآل محمد 100 صلى الله عليه وملائكته 1000. أما تسمع قول الله عز وجل: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. فلا بد أن تكون متصل، لا بد الله يصلي علينا حين نصلي على النبي، حين نتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم ونعرف ديننا منه، لا نحب من يؤذي، لأنه الآية بعدها قرأناها وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مرة صليت عليه 10. فإذا حي يرزق يصلي علينا، لأنه لا ينفع شيء. يذكرون حتى العامة يعني في كتبهم يقولون النبي يصلي علينا إذا صلينا عليه، يوجد ملك عند قبر النبي كل من يصلي عليه يبلغه ويبلغ النبي فيصلي علينا. نحن نقول في الملكوت لا، على النبي الأكرم الآن حي يرزق، لأنه أحياء عند ربهم يرزقون من يقتل، بل النبي أعظم من الشهداء وله المقام الأعلى، حي يرزق ويتبلغه الصلاة عليه ويصلي علينا كما الله وملائكته يصلون علينا حين نصلي عليه. الروايات كثيرة في هذا المعنى، بل بعضها: من يصلي علي مرة لم يبقى من ذنوبه مرة. طبعا صلاة لازم تكون حقيقية، يعني حقيقة أنا تخليت عن الذنوب، لا أحب الأمور الفاسدة، لا أحب الظلمة، لا أحب الذين أمور تبعد عن الله سبحانه وتعالى، بل أطلب، تخليت عن كل شيء والآن أطلب رحمة الله. قلنا لا بد أن يتخلى الإنسان، وإلا إذا لم يتخلى ماذا يطلب؟ وقلبه مشغول بأمور تبعده عن الله، فلا بد أن يتخلى الإنسان عن الظلمة، عن حب الظلمة، عن خلطهم بالطيبين والطاهرين، اتباع الطيبين والطاهرين، وإلا الإنسان إذا لم يتخلى لا يمكن أن يتحلى برحمة الله سبحانه وتعالى. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا بد أنه مبتعد عن من ظلم، من ظل، من ابتعد عن الله، من عاند المنعم عليهم برحمة الله سبحانه وتعالى. يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مرة صلت عليه الملائكة. يبين هذا المعنى، هو النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم يبين هذا المعنى. يقول: وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى علي مرة صلت عليه الملائكة، ومن صلت علي الملائكة صلى الله عليه. من صلت عليه الملائكة الله هم يصلي عليه، نفس الآية: الله يعلمنا يؤدبنا، أن الله وملائكته يصلون على النبي. ومن صلى الله تعالى عليه لم يبقى في السماوات والأرض شيء إلا ويصلي عليه. فإذا الله صلى علينا يعني خلصنا من ذنوبنا أيضا، فلا يبقى ما ذرة حين يصلي علينا الله، حينما يرى قلبا مؤمنا حقيقيا متخلي عن الظلمة. فعندما نتخلى عن الظلمة عند ذلك يكون قلبنا خالي، تنزل علينا الرحمة، الله يصلي علينا، الملائكة تصلي علينا، النبي الأكرم يصلي علينا، بل كل شيء في السماوات والأرض يصلي علينا، ويطلب من الله سبحانه وتعالى الرحمة لنا، لأن الملائكة يستغفرون للذين آمنوا، ملائكة العرش أعظم ملائكة يطلبون الرحمة لهم، ولكن بشرطها وشروطها. وعن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى علي مرة خلق الله تعالى يوم القيامة على رأسه نور، وعلى يمينه نورا، وعلى شماله نورا، وعلى فوقه نورا، وعلى ظهره نورا، وعلى تحته نورا، وفي جميع أعضائه نورا، يكون منور يوم القيامة، نوره يسعى بين أيديه، لأنه اتصل بإمامه بأمته، لأنه لا قلنا أن الله سبحانه وتعالى جعل الصلاة علينا صلاتهم تزكية لنا حين نتصل بهم. وعن معاوية بن عمار قلنا أن الله يصلي علينا كل شيء ينقضي، يعني الذنوب تروح وتأتي الرحمة، بس بشرطها أن يكون خالين من حب الظلمة، حب الكفرة. عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من قال في يومه في يوم 100 مرة ربي صلي على محمد وعلى أهل بيته قضى الله له 100 حاجة، 30 منها في الدنيا و70 منها في الآخرة، بشرط أن تكون في مصلحته، يبقى على الثبات، لأن الله يريد أن يثبتنا على دينه مطمئنا قلبنا لا يرينا عنه. روايات كثيرة في معنى الصلوات على النبي وآله، جدا كثيرة، وكيف، لأنه كانوا دائما يسألون كيف نصلي على النبي. قال رسول عن حسين بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما من قوم اجتمعوا في مجلس فلم يذكروا اسم الله عز وجل ولم يصلوا على نبيهم إلا كان ذلك المجلس حسرة ووبال عليهم. بل الذي لم يذكر الله ولم يذكر نبيه، يعني كيف أذكر الله؟ لابد أن أذكر نبيه، أذكر تعاليمه، أذكر ما يريد منا، فأذكر نبيه. وعنده إذا لم يذكر هذه المعاني لم يكن في طاعة الله، فمجلس له هو باطل، يكون وبال عليه، يتندم عليه بيوم القيامة الإنسان. بل عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من ذكرت عنده فنسي أن يصلي علي أخطأ الله به طريق الجنة. من لم يذكر يخطأ طريق الجنة، من لم يتصل به يضل، من لم يسلك السبيل المستقيم يضل، من لم يتصل بالمنام عليهم لا يعرف نعمة الله، لم تناله نعمة الله صراط الذين أنعمت عليهم، لأنه الضال المعاند لهم. إذا صلى أحدكم عن النبي، يعني عن عبد الله علم، إذا صلى أحدكم ولم يذكر النبي وآله في صلاته، بعضهم عندهم رواية الشافعي: من لم يصلي عليكم لا صلاة له. إذا صلى أحدكم ولم يذكر النبي وآله في صلاته يسلك بصلاته غير سبيل الجنة. إذا لم تذكر النبي تكون صلاتك في طريق آخر، ليس للجنة وليس إلا النار. بل قال رسول الله: من ذكرت عنده فلم يصلي عليه دخل النار فأبعده الله. عن الفضيل ابن يسار قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: إن الناس يكرهون الصلاة على محمد وآله في 3 مواطن، قال: عند العطاس وعند الذبيحة وعند الجماعة. فقال أبو جعفر: ما لهم ميلهم نافقوا لعنهم الله. بل في كل مكان يجب أن عندما نتذكر الله سبحانه وتعالى ونريد أن نذكر الله أيضا لابد أن نصلي على النبي، لأنها نعرف رحمة الله أين تنزل وكيف نتصل بالله سبحانه وتعالى. والله أمرنا ليصلي علينا، أمرنا بالصلاة على النبي لكي يصلي علينا. عن أبي القداح عن أبي عبد الله قال: سمعت سمع أبي رجل، يعني الإمام الصادق يقول أبي يعني محمد الباقر، سمع أبي رجلا متعلقا بالبيت وهو يقول ماسك الكعبة وهو يقول اللهم صل على محمد. فقال له أبي يا عبد الله لا تفترها، صل على محمد ماذا؟ لا تظلمنا حقنا، قل اللهم صل على محمد وأهل بيته، صل على محمد وآل محمد، لا بد أن تقول وآله كما علمكم النبي، لأنه آله يعني تدل على الإمامة إذا قلنا آله، فلهذا يحاولون أن يمنعوها، أما يقطعوها ويضبون لا غيرهم. هذه من أعلى التعاليم لله سبحانه وتعالى، أنه النبي يعلمنا، كلكم تذكرون ألفتم كتب في هذا المعنى بأنه آله مع النبي، لماذا تتركون النبي آله أو تضيفون غيرهم لكي تشبهوا على الناس؟ حديث لطيف عن الإمام الصادق عليه السلام عن عمار ابن موسى الصابات قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فقال رجل اللهم صل على محمد وأهل بيت محمد، فقال له أبو عبد الله عليه السلام يا هذا لقد ضيقت علينا، بلي صلاتك مقبولة، أما علمت أن أهل البيت 5 أصحاب الكساء؟ فقال الرجل كيف أقول؟ قال قل اللهم صل على محمد وآل محمد فنكون نحن وشيعتنا قد دخلنا فيه، وهنيئا لآل محمد وشيعتهم، يدخلون يكونون من آل محمد في مقام واحد في الجنة يعفون بهم لأن تخلوا عن أعدائهم. وعن أبي عبد الله عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم لأمير المؤمنين عليه السلام ألا أبشرك؟ قال بلى بأبي أنت وأمي فإنك لم تزل مبشرا بكل خير. فقال أخبرني جبرائيل آنفا بالعجب. فقال أمير المؤمنين عليه السلام وما ذلك؟ وما الذي أخبرك يا رسول الله؟ قال أخبرني أن الرجل من أمتي إذا صلى علي وأتبع بالصلاة على أهل بيتي فتحت له أبواب السماء وصلت عليه الملائكة 70 صلاة، وأنه للذنب حط يأتي حط الذنب، الله أمرنا بها ويقول أنا أصلي والملائكة أيضا تصلي، وصلت عليه الملائكة 70 صلاة وأنه للذنب حطها، ثم تحات عنه الذنوب كما تحات الورق من الشجر ويقول الله تبارك وتعالى لبيك عبدي وسعديك يا ملائكتي أنتم تصلون عليه 70 صلاة وأنا أصلي عليه 700 صلاة، فإذا صلى علي ولم يتبع بالصلاة علي على أهل بيتي، إذا صلى على النبي ولم يصلي على أهل البيت ماذا يكون؟ كان بينها يعني بين الصلاة وبين السماء 70 حجاب لا ترتفع صلاته إلى السماء، ويقول الله عز وجل لا لبيك ولا سعديك، من لم يصلي على النبي وآله آله إذا لم يضيفها يقول الله لا لبيك ولا سعديك، يا ملائكتي لا تصعدوا دعاءه لأنه انقطع، يتبع كل ضال وكل ظالم لأهل البيت وللنبي ومؤذي النبي وهو ملعون، إلا أن يلحق بالنبي أترته فلا يزال محجوبا حتى يلحق بأهل بيتي. أحلى من هذه المعاني في تعليم الصلاة، هم يكتبوها في كتبهم والله إذا تبحث تراها أنهم يقولون على النبي وآله، بل يفصلوها وأذكر هذا التفصيل كيف يفصلونهم. عن مسعر بن الحكم عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قيل يا رسول الله، من أحاديثهم يا رسول الله أما السلام عليه فقد عرفناه فكيف الصلاة؟ قال قولوا اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، تجدها في كتبهم، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آل إبراهيم هم آل النبي أيضا، النبي من آل إبراهيم، صلاة خاصة للنبي وصلاة عامة مع كل الأنبياء لأنه إبراهيم أبو الأنبياء، فإذن آل محمد عندهم موجودة في أحاديثهم وبالتفصيل، يعني بالتفصيل بأنه الله سبحانه وتعالى اصطفى ناس اصطفى عباد اختارهم لتبليغ دينه على طول الزمان، وهذه مستمرة إلى يوم القيامة، معناتها من آل إبراهيم إلى محمد تنقطع لا تنقطع، إلى يوم القيامة باقي هذه الصلاة على آل محمد، لابد أن يكون إمام من آل محمد موجود. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة فقال ألا أهدي لك هدية سمعتها من النبي صلى الله عليه وآله. كعب بن عجرة عندما تعلم من النبي أخذ يعلم هذه الصلاة للمؤمنين. فقلت بلى فهدي لي. اجا قال لابن ابي ليلى كعب، قال لابن ابي ليلى انه انا عندي هدية تعلمتها من النبي، هي علمك اياها؟ قال بل علمني هذه الهدية. فقال سألنا رسول الله فقلنا يا رسول الله كيف الصلاة عليكم اهل البيت فان الله قد علمنا كيف نسلم عليكم. قال قولوا اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. فإذا استمرار في الصلاة بأنه موجود منهم إمام، موجود منهم ولي، أنه به نتصل ونتزكى. الآن هذه صلاة لطيفة، إذا كل منا يمكن أن يعملها يعلمها لإخوانه، يعني غدا مثلا أو اليوم موجودون. الآن كل الآن صلاة نوع من الصلاة، يا حبذا لو الإنسان يكتبها أو يحفظها، خمس كلمات يحفظ فقط، إذا حفظها يمكن أن لكل إنسان يقولها. توجد لدينا بعض الأحاديث يقول لها الحديث المسلسل. الحديث المسلسل بخاصية بأنهم إما أن يكونون كلهم مثلا من أهل البيت الرواة أو من أهل الشام، أو يكون بحالة خاصة بأنه الراوي دائما حينما يقول عن فلان عن فلان يقول أيضا ماذا يلزم لحيته أو يضع يده على رأسه أو أنه يعمل فد حركة معينة. فمع هذه الحركة تتكرر عند كل الرواة، في كل رواة السند تتكرر هذه الحركة. الآن أذكر لكم هذه الرواية، أنه الإنسان يمسك بيده اليسرى مثلا يد أمه، يد أبيه، يد أخيه، أخته، أي صديقه عندما يراه في الطريق أو في العمل في البيت. غدا عندما نقوم من الصباح عند أم الإنسان، أخ، زوجة، بنت، ابن، فيلزم يده يقول مثلا تعلمت سمعت عن زيد بن علي. أذكر هذه المسلسل وأذكر طريقتها كيف أنه يكون يمكن أن ننقل هذه الرواية، لأنه الآن نحن مثلا عندي إجازة من آية الله من معرفة الشيرازي، من آية الله سبحانه، من غيرهم، فإنه الإنسان متصل الآن بالكتب التي ألفت في الصدر الأول، يعني في التابعين. فنقول إنه سمعت في غرفة الحق عن، طبعا سأذكر أسماء، نقول نصل من زيد بن علي، أذكر الأسماء، ولكن عندما نريد أن نعلمها للناس نقول سمعت في غرفة الحق. من جملة الأحاديث يعني في علوم معرفة الحديث، الحاكم النيسابوري يذكر السادس من المسلسل أنواع الحديث المسلسل ما عدا في يدي أبو بكر ابن أبي دارم الحافظ بالكوفة، قال وقال لي عدها في يدي علي ابن محمد ابن الحسين الأجلي. ماذا كيف عد بيده؟ أخذ يده اليسرى بيده اليسرى وباليمنى أخذ يؤشر على إيده. وقال لي عدها في يدي حرب ابن الحسن الطحان، يعني يأخذ ويقول واحدة واحدة يعدها في يده. الآن مثلا تأخذ يد زميلك أو كذا وتعد في يده، ماذا تعد في يده الآن نقول. وقال لي عدا في يدي يحيى بن مشاور حناط، وقال لي عدا في يدي عمر بن خالد، وقال لي عدا في يدي زيد ابن علي بن الحسين. من هنا نحفظ، لأنه الأسماء الأم الباقين حافظيهم. سمعت مثلا تقول في غرفة الباتلاك، وقال عدا في يدي زيد بن علي بن الحسين، وقال عدا في يدي علي بن الحسين، زيد ابن علي بن الحسين أبوه عدا يده في يده، وقال عدا في يدي أبي الحسين بن علي، وقال عدا في يدي أبي علي بن أبي طالب، وقال لي عدا في يدي رسول الله علي بن أبي طالب، قال عدا في يدي، يعني أخذ يده اليسرى باليسرى وأخذ يده باليمنى يؤشر على يده اليمنى عليها. وقال لي عدا في يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله عدا في يدي جبرائيل، يعني جبرائيل أخذ يد النبي وأخذ يعد في يده. خمسة أنواع من الصلاة. وقال جبرائيل هكذا نزلت بهم من عند رب العزة. الله سبحانه وتعالى أيضا عندما أمرني أن أبلغه كيف يصلون عليك أمرني أن هكذا أخذ يدك وأعدهم في يدك. وقال جبرائيل هكذا نزلت بهم من عند رب العزة. ماذا تقول؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الصلاة الأولى. خمسة يكون خمس معاني. تلزم اليد وتؤدي الأولى. تقول هذه الأولى. اللهم صل الأولى صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الثانية نفس المعنى صلي اللهم صلي اللهم بارك اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ترحم الثالثة اللهم ترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على آل إبراهيم على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الرابعة اللهم تحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الخامسة اللهم سلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. خمس كلمات نعرف أنه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. إذا حضرنا هذا المقطع بدل نصلي نقول مرة بارك مرة ترحم مرة تحنن مرة سلم. صلي بارك ترحم تحنن سلم ترحم تحنن سلم. تقول مثلا إذا تريد تحفظ أول كلمة تجمع الحروف من أول كلمات صبت تسلم يعني صبت صاد ما صلي باء مال بارك تاء مال ترحم صبت عليك نحفظ هذا المعنى. هذه الصلوات الخمسة وإن شاء الله نقرأها نعلمهم الصلاة على محمد وآل محمد صلاة مفصلة نتصل بعظمة الله بنور الله برحمة الله سبحانه وتعالى بها ونعلمها. صبت صلي بارك ترحم تحنن سلم. هذه الخمسة وتدخل في هذه الجمل. فإن شاء الله نتعلم هذه الصلاة ونصلي على محمد وآل محمد بأعلى صلاة. الآن بعد أن عرفنا الصلاة على النبي الأكرم لأنه عندما قرأنا أن الله وملائكته يصلون على النبي إن شاء الله نحفظ هذه ونعلمها. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين الآية بعدها إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. من لم يتبع تعاليم النبي النبي يتأذى منه فضلا عن يؤذي بنته يمنعها يضربها بسببه تستشهد بل يقتل الحسين وآله فكيف لا يلعنه الله سبحانه وتعالى. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. من يعني آية 56 إلى 58 هذه سورة الأحزاب. بعضهم قلبه لا يجي لأنه منافق وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم أو جوراتهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون ما يقبلون. يا صل على النبي وآله يذكر لا يجيب صحبه لازم أدخل صحبه. يا أخي ما علمنا الشكل كيف علمنا نتعلم لأنه يدرون أنه هذا مقام عظيم يعني يجب الإقرار بالإمامة إذا صلينا على النبي وآله. آله منه علي بن أبي طالب الحسن والحسين وذريته المعصومين. ولكن فضلا عن أنه لا يذكرون آله يتبعون أعدائهم عجيب ويدافع عن أعدائهم. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لأنه قلنا أنه إذا صلينا على النبي كل شيء يستغفر لنا الله يصلي علينا النبي يصلي علينا ولكن يلون رؤوسهم لا يقبلون هذه الصلاة. ورأيتهم يصدون وهم مستكبرين سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم. إذا لم يؤمنوا بما تعلمهم حتى لو النبي استغفر لهم الله لا يغفر لهم لن يغفر الله لهم. إن الله لا يهدي القوم الفاسقين بعد ذلك يقلبون هذه الآية على آل النبي، يقولون إنما المؤمنون الذين آمنوا، من آية النور، إن المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا، إن الذين يستأذنوك في عندما بعث جيش أسامة تركوا جيش أسامة، لم يطلبوا من النبي أنه يبقيهم ولكن مع ذلك عاندوا، لم يذهبوا حتى يستأذنوا، إن الذين يستأذنوا في آخر حياة النبي، أولئك الذين لم يؤمنوا بالله ورسوله، من لم يستأذن النبي لم يطلب إذن من النبي في البقاء يكون لا يؤمن بالله وبرسوله حتى لو صلى وصام. فأنا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم، إذا أذنت لهم استغفر لهم لأنه عندما تجيزهم، ولكن إذا قلت ملعون من لم يذهب من لم يلتحق بجيش أسامة هذا النبي لعنه النبي، والله يلعنه. بل الله سبحانه وتعالى يقول لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم لبعض، المسألة تختلف أنتم والرسول وآل الرسول، أطيعوا الله والرسول ولي الأمر، يعني المسألة تختلف إنه لهم مقام عالي، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض، بل هذا مخصوص بالرحمة مأذونا له، إلا لمن شاء، إلا لمن اصطفى، إلا لمن أذن الله سبحانه وتعالى تكون الرحمة. يقولون تعبدونهم، الله أمرنا بأن نتوجه لهم، أن يدعوا لنا، نطلب منهم أن يدعوا لنا، نصلي عليهم، نسلم عليهم، يطلب منهم أن يستغفروا لنا، الله أمرنا بهذا المعنى، هذا القرآن أمامنا يقول ليس دعاءه مثل دعائكم، نطلب من مؤمن عادي يدعو لنا، لا نطلب من رسول الله، لا نطلب منه أن يصلي علينا، أن يستغفر لنا. من تركوا آل محمد انحرفوا، يمنعون أيضا حتى أنه يتصل بمحمد الإنسان بصورة حقيقية، يدعون للنبو بالنبي، ولكن حين تراهم على الحقيقة مع الأسف يتخلفون. الآن نبث هذا الحديث المسلسل ولكن بصورة أخرى، نذكر الله سبحانه وتعالى آيات كثيرة في هذا المعنى. ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، يزعموا آمنها من المؤمنين هذولا ولكن يتبعون غيرهم، يسمعون كلام غيرهم، وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا بهذا العناد لهم، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. يقول الله سبحانه وتعالى بعد يبين أحوال المنافقين ماذا، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو إنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. آخر متى يستغفر لنا الرسول؟ حين نصلي عليه، نعترف بقدره، نعترف بعظمته عند الله سبحانه وتعالى، نزوره، نسلم عليه، وكما علمنا نسلم على آله، نجعل آله معه. ولو أنهم ظلموا أنفسهم، دائما الإنسان ظالم لنفسه، يخربط في حياته بعض الأمور، يخلط عمل صالح وسيء، ولكن لابد أن يتوب، لابد أن يرجع حقيقة لله سبحانه وتعالى. العصمة لمن عصمه الله سبحانه وتعالى ومكنه منها. فالإنسان دائما أن يتصل برحمة الله، يخلي نفسه من الذنوب، ولا تكون إلا أنه يأتي النبي وآله. ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، خلا بد أن نصلي عليه ونسلم عليه ونزوره هو وآله كما علمنا، لوجدوا الله توابا رحيما، لأنه نتصل بأعدائهم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لم يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلموا تسليما. لا بد أن يسلم صافي للنبي الأكرم، وعند ذلك عندما نصفى مع النبي الأكرم يصفى معنا الله وينزل رحمته علينا. في كتاب ابن مردوي بالإسناد عن محمد بن عبد الله الأنصاري وجابر الأنصاري وفي الفضائل عن أبي المظفر عن جابر بن سائبر، وفي القصاص عن النطنزي بإسناده عن جابر، كلهم عن عمر بن الخطاب، أيضا يسندون عن عمر بن الخطاب، قال كنت أجفو عليا، كنت أنا أجفو علي، فلقنيني رسول الله صلى الله عليه وآله فقال إنك آذيتني يا عمر، فقلت أعوذ بالله من أذى رسول الله، قال إنك قد آذيت عليا ومن آذى عليا فقد آذاني، ليس من آذى فاطمة فقد آذى رسول الله، بل من آذى عليا فقد آذى رسول الله وآذى الله، من يؤذي رسول الله يؤذي الله، الله لا يتأذى، ولكن عندما يؤذون عباده من يحبهم من مكنهم من طلب من رحمهم إذا يؤذوهم يؤذون الله سبحانه وتعالى، إنك قد آذيت علي ومن آذى علي فقد آذاني، والباقي لابد أن يعرفه، فقد آذيت الله ومن آذى الله فقد لعنه الله. الكعبري أيضا في الإنابة عن مصعب بن سعد عن أبيه عن سعد بن أبي وقاص قال كنت أنا ورجل في المسجد فننا من علي عليه السلام. شوفون الإمام علي مقدم عند النبي، يدخل يقرأ زوجه ومنته ذريته، ذرية النبي من الإمام علي قد لا يتحملون الفتوحات كلها بيده، ينطق بالحكمة والصواب. فكنت أنا ورجل في المسجد فننا من علي عليه السلام، فأقبل النبي صلى الله عليه وآله مغضبا فقال ما لكم ولي، من آذى عليا فقد آذاني، ومن آذى عليا فقد آذاني، ومن آذى عليا فقد آذاني، يعيدها ثلاث مرات. نأتي إلى معنى حديث المسلسل أيضا، كما عرفنا في الصلاة بأنه أخذ يد أحد وأقول اللهم صلي وبارك وترحم وتحنن وسلم على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، في الصلوات الخمسة كيف نأخذ باليد كما عرفنا عن زيد بن علي. نأخذ الآن أيضا حديث آخر، ولكن هذا يأخذ بشعره، يعني يلزم شعره ويروي الحديث، الراوي كل الحديث المسلسل بصورة أنه يأخذ شعره، يلزم شعره ويروي الحديث لصاحبه، لا أنه يرويه مجرد رواية، بل لا يأخذ شعره كما ذاك يأخذ يده ويروي الحديث ويعد في يده واحدة واحدة، هذا يأخذ شعره ويروي الحديث. ماذا هذا الحديث من يأخذ شعره؟ عن الحسن بن أحمد وهو آخذ بشعره قال حدثني عبد الرحمن بن محمد البلخي وهو آخذ بشعره، يعني يلزم شعره ويروي الرواية. وقد حدثني منصور بن عبد الله بن خالد وهو آخذ بشعره، حدثني محمد بن أحمد التميمي وهو آخذ بشعره، قال حدثني الحسين بن علي ابن عمر ابن علي ابن أبي طالب وهو آخذ بشعره، عن عبيد بن ذكوان وهو آخذ بشعره، عن أبي خالد عمر بن خالد وهو آخذ بشعره، قال زيد بن علي وهو آخذ بشعره، أيضا الرواية عن زيد بن علي. طبعا روايات كثيرة عندهم في هذه المعاني، يعني في صور كثيرة موجودة أنه حديث المسلسل مشهور وعدة أحاديث ليس فقط هذه الاثنين، ولكن اخترت هذين الحديثين، أحدهم في الصلاة على النبي في نزول الرحمة والآخر في بيان النقمة. قال زيد بن علي وهو آخذ بشعره، قال علي بن الحسين وهو آخذ بشعره، يعني علي بن الحسين حين حدث زيد أيضا آخذ بشعره، عن أبيه الحسين بن علي وهو آخذ بشعره، قال سمعت عن علي بن أبي طالب وهو آخذ بشعره، عندما روى الحديث علي بن أبي طالب آخذ بشعره لزم شعره، وقال قال سمعت رسول الله وهو آخذ بشعره، رسول الله حين روى الرواية أيضا آخذ بشعره، قال من آذى شعرة مني فقد آذاني، شعر واحد إذا نؤذي من رسول الله فقد آذاني، يعني يؤذيك رسول الله، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فعليه لعنة الله ملء السماء والأرض. طبعا يسترسلون من هم؟ قال من آذى ولد فاطمة، الشعر من رسول الله الحسن لا يساوي شعر فاطمة الزهراء، لا تساوي شعر علي بن أبي طالب، لا يساوي شعر، وعندهم روايات بأنه من آذى فاطمة فقد آذاني، وعند ذلك روى هذه الآية إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. من يؤذي الرسول يؤذي الله سبحانه وتعالى وله عذاب مهين وملعون. وهذه الروايات إذا عرفناها في حق علي بن أبي طالب أيضا في فاطمة الزهراء عليه السلام حين دخل عليها الاثنان انه اخر في اخر حياتها بعد ان ولدت فاطمة الزهراء عليه السلام في جمادها في الدلائل الامامة عن ابن مسكان عن ابي بصير عن ابي عبد الله قال ولد فاطمة في جماد الاخرة في العشرين منه عشرين جماد الثاني سنة 45 من مولد النبي بعد البعثة 5 سنوات واقامت مكة 8 سنين هاجرت مع النبي وبالمدينة 10 سنين في مكة 8 سنوات وفي المدينة 10 سنوات وبعد وفاة أبيها 75 يوما وقبضت في جماد الآخر يوم الثلاثاء لثلاثة خلونا منه سنة 11 من الهجرة. وكان سبب وفاتها ماذا؟ أن قنفذا مولى الرجل مولى عمر كان لكزها بنعل سيفه بأمره فأسقطت محسنا ومرضت من ذلك مرضا شديدا ولم تدع أحدا مما آذاها يدخل عليها بعد هذه الحادث حادث الدار إنه منعت أحد يدخل عليها ممن آذاها. وكان رجلان الأول والثاني من أصحاب النبي هذه الرواية مشهورة أيضا ومروية بعدة طرق وبعدة أسباب وبعدة معاني. كان رجلان من أصحاب النبي سأل أمير المؤمنين أن يشفع لهما أن يدخل على فاطمة في مرضها فسألها فأجابت لم ترد كلام أمير المؤمنين. ولما دخل عليها قال لها كيف أنت يا بنت رسول الله؟ فقالت بخير بحمد الله. ثم قالت لهما أما سمعتم من النبي يقول فاطمة بضعة مني فمن آذاها فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله؟ قال بلى سمعنا هذا الحديث. قالت والله لقد آذيتماني. فخرجا من عندها وهي ساقطة عليهم ولم تكلمهم ولم ترضى عليهم حتى ماتت. ومن آذى الرسول ملعون. إن الذين يدون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة ومن آذى فاطمة فقد آذى رسول الله. وهذه الرواية موجودة في صحيح البخاري الحديث رقم 3483 فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني. قال الإنسان لا يغضب إلا أن يتأذى. في صحيح البخاري أيضا حديث 4829 أرادوا أن يزوجون علي بن أبي طالب النبي لم يرضى. آخر الحديث يقول فإنها يعني فاطمة هي بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها هذا بنص آذاها. فمن إذا أمر يؤذي فاطمة يؤذي رسول الله ومن يؤذي رسول الله آذى الله لا تناله رحمة الله. فكيف يتربى على من آذى رسول الله ويدافع عن من آذى رسول الله؟ ألا يبتعد عن الله ورسوله؟ يترحمون على قتلة الحسين على من يؤذي فاطمة على من يؤذي علي بن أبي طالب ويأخذون أحاديثهم منهم ويتركون هذا الطريق الصافي الصالح الذي يوصل إلى الله ويصلي علينا الله سبحانه وتعالى إذا صلينا عليه. وأيضا في صحيح مسلم 4482 أيضا نفس الحديث فإنما ابنتي بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها. وأيضا قال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة المجلد الرابع 750 قال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة المجلد الرابع 65 الحديث 1995 فاطمة بضعة مني يقبض بلي بلي أجمعين اللهم صل على محمد وعلى محمد السلام. اللهم صل على محمد وعلى محمد.